أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مر سابقا أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا بالمعنى الأعم الشامل للحكم الشرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العملية، بمعنى آخر يريد أن يستنبط الموقف العملي، فهو في حركته أولا يبحث عن الدليل القطعي، والدليل القطعي حجة بذاته، فلا يحتاج إلى إثبات حجية القطع بدليل آخر، وإنما القطع بنفسه حجة. فإذا لم يجد دليلا قطعيا، والدليل القطعي قد يكون دليلا عقليا وقد يكون دليلا شرعيا، وإذا لم يجد الدليل القطعي يبحث عن الدليل الظني، فإذا وجد دليلا ظنيا هذا الدليل الظني يحتاج إلى إثبات حجيته، فيبحث عن حجية الدليل الظني. فإذا وجد دليلا قطعيا على حجية الدليل الظني، فهذا الدليل الظني يكون دليلا ظنيا معتبرا، ويمكن الأخذ به لاستنباط الحكم الشرعي أو قل الموقف العملي. وإذا لم يجد دليلا قطعيا على حجية هذا الدليل الظني، فهذا الدليل الظني ليس معتبرا ولا يمكن الأخذ به لاستنباط الموقف العملي. فإذا لم يجد دليلا ظنيا معتبرا يبحث عن الأصل العملي، والأصل العملي موجود دائما، إما براءة وإما احتياط وإما استصحاب وإما تخيير. بناء على الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، الفقيه يحرز الحكم الشرعي، يحرزه إحرازا تاما وإما إحرازا ناقصا. عن طريق الدليل القطعي يحرز الحكم الشرعي إحرازا تاما، وعن طريق الدليل الظني المعتبر يحرز الحكم الشرعي إحرازا ناقصا. فالقطع له الكاشفية التامة عن الحكم الشرعي، والدليل الظني المعتبر له الكاشفية الناقصة عن الحكم الشرعي، والشارع تمم هذا النقصان عن طريق الدليل القطعي الذي يثبت حجية هذا الدليل الظني. ماكو شيء جديد لحد الآن؟ قلنا لوجود دليل قطعي على حجيته، نعم، فصار دليل ظني معتبر. فالفقيه أول ما يبحث عن الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، إذا لم يجد هذا الدليل المحرز قطعيا أو ظنيا، فينتقل إلى الأصل العملي، والأصل العملي لا يحرز الحكم الشرعي وإنما يحدد الوظيفة العملية، ويظل الحكم الشرعي مجهولا عند الفقيه. إذن الأصل العملي لا يحدد لنا الحكم الشرعي وإنما يحدد الوظيفة العملية. شنو معنى الوظيفة العملية؟ يعني يعطيك عمل، يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، لكن ما يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يحدد لك عملا معينا أو ينهاك عن عمل معين، لأن كلامنا بالفقه العملي، والفقه العملي يعني تحتاج إلى أن تفعل أو لا تفعل، هذا الفقه العملي. فإذا الأصل العملي يبين لنا الوظيفة العملية، ولا يبين لنا الحكم الشرعي، ولا يكشف عن الحكم الشرعي، لأن الأصل العملي ليس له الكاشفية لا التامة ولا الناقصة. لذلك يقول النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، دليل قطعي أو دليل ظني معتبر، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها، يعني وغير الحجة، الحجة الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، وغير الحجة الدليل الظني غير المعتبر. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل محرز يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي والوظيفة العملية اتجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يضرب مثال التدخين. الآن أنت كمكلف ترى أن التدخين فيه أضرار، على الأقل أضرار محتملة إن لم تكن قطعية، تسمع هذه التقارير عن التدخين، فالفقيه يحتمل حرمة التدخين بناء على قاعدة الضرر، فيحتمل وجود حكم شرعي بالحرمة، فيبحث في الأدلة، إذا أخذ بقاعدة الضرر سوف يحكم بالحرمة، فيقول بأن التدخين حرام بناء على الأضرار المترتبة عليه، وإن كانت الأضرار بعد 30 سنة بعد 40 سنة فيحكم بالحرمة. وقد فقيه آخر يقول لا، هذا الضرر ضرر غير معتد به لأنه يظهر بعد 50 سنة، والعرف لا يأخذ بهذه الأضرار المحتملة أو القطعية بعد 30-40 سنة، فلا يأخذ بقاعدة الضرر، فيبحث عن أدلة أخرى، إذا وجد دليلا آخر فيقول بحرمة التدخين، إذا لم يجد دليل آخر دليل محرز فهنا يبحث عن الأصل العملي، يعني لا وجد دليل قطعي ولا وجد دليل ظني معتبر على حرمة التدخين، إذن لا يمكن له أن يحدد الحكم الشرعي، فهذا الحكم الشرعي يظل مجهولا عنده، فيأتي إلى الأصول العملية. في هذه الحالة هل يأخذ بأصالة الاحتياط؟ فإذا قال بالاحتياط فيبني على حرمة التدخين، إذا قال نأخذ بالبراءة فسوف يقول التدخين جائز. لذلك يقول: ومثال ذلك حالة الفقيه اتجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء لوجود الأضرار الموجودة فيه، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل محرز يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد دليلا محرزا يعين الحكم الشرعي نتساءل ما هو الموقف العملي أو الوظيفة العملية الذي يتحتم علينا أن نسلكه اتجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا. طيب مو أولا، هذه أو لا، وهذا هو السؤال الأساسي أو الأساس حسب اللغة الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول العملية هي موضع درسنا الآن. الآن الفقيه أو الأصولي بالبداية، الفقيه إذا كان يريد أن يستنبط حكما، الأصولي أولا يحدد مبناه الأصولي، يأتي أولا يحدد على أساس العقل. العقل ماذا يقول؟ هل العقل يقول بالاحتياط أو يقول بالبراءة؟ فإذا حدد القاعدة العملية الأساسية يعني على أساس العقل، بعد ذلك ينتقل إلى القاعدة العملية الثانوية على أساس الدليل الشرعي، على أساس الشرع. إذن البحث الأول بحث عقلي، والبحوث العقلية تأتي في الأبحاث العقائدية. إذن أصل البحث في القاعدة العملية الأساسية، أصل البحث بحث عقائدي مو بحث فقهي. يعني أولا هذا الأصولي يحدد مبناه العقائدي، بعد ذلك يأتي إلى أصول الفقه ويدخل في الفقه. إذن في أصله البحث بحث عقائدي. فأول سؤال، هل يجب الاحتياط اتجاه الحكم المجهول أو لا يجب الاحتياط؟ فنسأل أنه عندنا حق الطاعة، طاعة المولى عز وجل، ما الذي يقول لنا بوجوب طاعة المولى؟ هل الدليل الشرعي أو الدليل العقلي؟ العقلي، لأن إذا أتيت إلى الدليل الشرعي يقول بأنه يجب أن تطيع الله عز وجل، هذا أمر يعني دليل على وجوب طاعة المولى، الدليل الشرعي. هذا الدليل الشرعي يحتاج إلى مستند، تقول دليل شرعي آخر يقول على وجوب طاعة المولى، فآخذ بهذا الدليل حتى أقول بوجوب طاعة المولى، واضح؟ فراح يصير عندي تسلسل. يعني أمر موجود بوجوب طاعة المولى، ما الذي يقول بأن هذا الدليل أأخذ به؟ وتحتاج إلى دليل آخر، الدليل الآخر دليل شرعي أيضا يقول خذ بهذا الدليل الذي يقول بوجوب طاعة المولى، هذا الدليل أتى من المولى. إذن نحتاج إلى وجوب طاعة المولى بهذا الدليل الثاني، فنقول دليل شرعي آخر، هذا الدليل أيضا أتى من الشارع، ما الذي يقول بأنه يجب أن أأخذ بهذا الأمر؟ فراح يصير عندي تسلسل. فلابد في النهاية ننتهي إلى العقل. العقل يقول بوجوب طاعة المولى، فإذا العقل يقول بذلك يمكن لي أن أأخذ بالدليل الذي يقول بوجوب طاعة المولى. فنأتي إلى العقل الذي هو المصدر، مصدر وجوب حق الطاعة أو وجوب طاعة المولى عز وجل. نأتي إلى العقل نسأله ما هي دائرة حق الطاعة؟ ما هي دائرة حق الطاعة؟ هل هذه الدائرة تشمل التكاليف المقطوع بها فقط، أو التكاليف المقطوع بها مع التكاليف المحتملة؟ البحث بحث عقائدي، يعني في البحث العقائدي أولا الأصولي يبحث عن دائرة حق الطاعة، بعد ذلك يأتي ويطبق في الأصول على أساس أنه أصل موضوعي بحثه في البحث العقائدي، ثم يأتي هنا ويطبق هذه القاعدة، سواء كانت القاعدة قاعدة الاحتياط العقلي أو البراءة العقلية. إذن يأتي إلى العقل ليحدد دائرة حق الطاعة، هل دائرة حق الطاعة شاملة للتكاليف المقطوع بها فقط، وهذا هو مستق قبح العقاب بلا بيان، أو شاملة للتكاليف المقطوع بها والتكاليف المحتملة، وهذا هو مستق حق الطاعة للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. محتملة عندك احتمال، مثل ما قلنا بالتدخين تحتمل الحرمة. لذلك يقول في القاعدة العملية الأساسية على أساس العقل، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط اتجاه الحكم المجهول أو لا يجب الاحتياط، لابد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك والاحتمال وعدم وجود دليل محرز على الحرمة أو لا، يجب علينا الاحتياط أو لا في حالة الشك وحالة عدم وجود دليل محرز على الحرمة. أنه إذا لا يوجد دليل محرز على الحرمة يصير عندك حالة الشك أنه حرام أو ليس بحرام، واجب أو ليس بواجب. ممكن نقول حالة الشك الناشئة من عدم وجود دليل محرز على الحرمة. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابد أن نحدده، نحدد هذا المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا، والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. مثل ما بينت يصير عندي تسلسل بعدين. وإلا يعني وإن لم يقل العقل بوجوب طاعة المولى عز وجل، قال لأن العقل يفرض علينا ذلك، وإلا يعني وإن لم يفرض العقل علينا ذلك، يعني كان الدليل دليل شرعي، لا عدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ فنقول الشارع قال، فنسأل ما الذي يفرض علينا حق الطاعة للمولى؟ فتقول دليل شرعي، رح يصير عندي تسلسل، فلا بد أن ننتهي أخيرا إلى العقل. وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه العقل من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. إذن النتيجة أن العقل هو الذي يقول بوجوب طاعة المولى عز وجل. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح، يعني ما هي دائرة حق الطاعة؟ هل حق الطاعة شامل للتكاليف المقطوع بها فقط، أو التكاليف المحتملة أيضا، يعني التكاليف المقطوع بها والتكاليف المحتملة؟ ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، يعني حدود حق الطاعة. فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط المقطوعة؟ بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، التي يقطع بها، وهذا هو مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع. وأما التكاليف التي يشك فيها أو يشك فيها ولا علم له بها، فلا يمتد إليها حق الطاعة. إذن فقط التكاليف المقطوع بها. أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة. فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه، وهذا هو مسلك حق الطاعة. إذن نحن بين مسلكين، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. ما هو رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه؟ يقول والصحيح هو مسلك حق الطاعة، يعني أن حق الطاعة شامل للتكاليف المقطوع بها والتكاليف المحتملة، ويجب الاحتياط في النوعين من التكاليف، يجب الاحتياط. فإذا تحتمل حرمة التدخين فالعقل يقول بوجوب الاحتياط، تحتاط ما تقدم على التدخين. كذلك بالأمور الثانية، كذلك تفعل ما تحتمل وجوبه، هذا البناء بناء عقلي على أساس العقل، وطالب الحوزة لابد أن يأخذ بالعقل مثل العوام. تكليف طالب الحوزة والعلماء يختلف عن تكليف العوام، أظن هذا بعد واضح ما يحتاج إلى استدلال عليه، لأنه في مقام أعلى فلا بد أن يأخذ بهذه الاحتياطات. والتبريرات موجودة، ما أحد ما يخلص من التبريرات. إذن الصحيح على رأي السيد الشهيد أن الأصل في كل تكليف محتمل الاحتياط، الاحتياط العقلي، إلا إذا ورد دليل شرعي يقول لك لا تأخذ بهذا الاحتياط، يعني يأتي دليل شرعي ويرفع حكم الاحتياط، فيكون عندي دليل شرعي على البراءة الشرعية، فإذا أتت البراءة الشرعية فالاحتياط يرتفع، الاحتياط العقلي يلغي ونأتي إلى البراءة الشرعية. فمثال التدخين، العقل يقول بوجوب الاحتياط، نأتي نسأل هل يوجد دليل شرعي على البراءة أو لا يوجد، فإذا أخذنا بقاعدة الضرر معنى ذلك أن الحكم الشرعي موافق للحكم العقلي، احتياط وهناك نقول بالحرمة إذن موافق له. من يقول بالبراءة العقلية، فإذا يأتي دليل شرعي على الحرمة معنى ذلك البراءة العقلية تلغي ويأخذ بالدليل الشرعي القائل بالحرمة. أما إذا قلنا بأن الدليل الشرعي يعطي البراءة الشرعية، فهذه البراءة الشرعية ترفع الحكم العقلي القائل بالاحتياط وتؤيد الحكم العقلي القائل بالبراءة. والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا ما لم يثبت بدليل شرعي أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. إذن الحكم العقلي معلق على عدم ورود دليل شرعي قائل بالبراءة، الحكم العقلي بالاحتياط معلق على عدم ورود دليل شرعي يرفع حكم الاحتياط، فإذا جاء الدليل الشرعي برفع الاحتياط فهذا الحكم بالاحتياط العقلي يرتفع، وإذا لم يأتي دليل شرعي يرفع حكم الاحتياط فالدليل الشرعي يؤيد الحكم العقلي بالاحتياط فيتأكد عندنا الاحتياط، يعني يصير عندي احتياط عقلي واحتياط شرعي أو دليل محرز على الحرمة. فإذا كان عندي دليل محرز على الحرمة فراح يتأكد عندي احتياط بالحرمة، هنا أيضا عندي حرمة، فالدليل الشرعي يؤيد الدليل العقلي، وإذا الدليل الشرعي جاء بالبراءة فيرفع الحكم العقلي بالاحتياط. إذن الحكم العقلي يكون معلقا لا منجزا، الحكم العقلي تعليقي لا تنجيزي، إذا تقرؤون في بعض الكتب تعليقي يعني معلق، إذا أكو شرط موجود، إذا قلنا تنجيزي يعني لا يوجد عندنا شرط، يعني دائما الحكم العقلي يكون هو النافذ، لكن علقنا فالحكم العقلي معلق لا منجز، حكم عقلي تعليقي لا تنجيزي. أولا نبحث عن الحكم العقلي بعدين نروح لحكم الشرع. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل القائم على أساس العقل إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. فإذا قلنا براءة يعني يجوز، مو يعني يجب أن تفعل. تعرف نفرض أنه وصلنا إلى جواز التدخين، جواز التدخين ما يعني تقدم على التدخين، إذن هذا الجواز جواز التدخين هل ينبغي للإنسان المؤمن أو لا ينبغي؟ إذن حكم الجواز يقسم إلى قسمين، وهذا بينا سابقا. هذا الذي يجوز هل ينبغي للإنسان المؤمن أن يقدم عليه فيفعل يعني يدخن، أو لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يدخن، فقسم إلى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، هذا بالنسبة للإنسان المؤمن فضلا عن طالب الحوزة وعن العالم. ما هو المقياس الذي على أساسه ينبغي فعله أو ينبغي تركه؟ ترى هذا الشيء إذا كان فيه قابلية التحويل إلى مستحب وأنه يمكن التقرب به إلى الله عز وجل فهذا ينبغي فعله، وإذا لا توجد فيه هذه القابلية فهذا لا ينبغي فعله، ينبغي تركه. فنسأل كمثال التدخين هل فيه قابلية التقرب إلى الله عز وجل أو لا يوجد، يعني تقول أدخن قربة إلى الله تعالى، ما في قابلية. ممكن واحد يقول في قابلية، ما دام أنه لا توجد فيه قابلية إذن ينبغي للمؤمن أن يتركه. إذن التدخين لا ينبغي للمؤمن أن يفعله فضلا عن طالب الحوزة والعالم. كمثل احنا قلنا مثال، قس على ذلك أي مباح آخر، أي مباح أنت تنظر أنه هل فيه قابلية التحويل إلى مستحب أو ما في قابلية، أي مباح. إحنا كثير من المباحات نفعلها بس بلا تفكير. الآن الفكرة السائدة حتى بين نقول بعض العلماء بعض طلبة الحوزة أنه جائز فأنا أفعله، هذا التقسيم ما موجود في أذهانهم، والمفروض أن يكون هذا التقسيم موجود، أنه إنسان ما يقدم على كل مباح. أنت ترى بنفسك أنك تترك بعض المباحات، أنت ما تأخذ بكل المباحات وتقدم على فعل بعض المباحات، هو مقياس عندك ولا بلا مقياس؟ ماكو مقياس. الآن إحنا نأخذ بالمباحات ونترك بعض المباحات على أساس ما نشتهي، نشتهي هذا المباح نشتهي نسوي، هذا المباح ما نشتهي ما نسوي، لكن نلقى لنا شماعة الدين، نقول الدين يقول بالإباحة فصير الدين شماعة. لكن لو نراجع أنفسنا في الواقع إحنا نشتهي هذا الأمر لكن نقول مباح. يعني لو الآن نقول بأنه لا ينبغي لك فعل هذا المباح، كثير من الناس ما يأخذون بأنه لا ينبغي. فإذا ما دام أنه لا ينبغي بهذا المقياس أنه في قابلية التحويل والتقرب به إلى الله عز وجل، فما دام لا يوجد فيه هذه القابلية إذن المؤمن لا يفعله. فالدين يعطينا مقاييس في المباحات ولا الأمر متروك لك؟ يعني المباحات فيه ملاك ولا لا يوجد فيه ملاك؟ ملاك اقتضائي ولا ملاك لا اقتضائي؟ المباحات فيها ملاكات اقتضائية بالأصل، بحثنا هذا سابقا، ملاك اقتضائي، مو أنه بلا ملاكات. يعني الشارع حينما جعل بعض الأمور مباحة حتى يختبر العبد أن هذا العبد يلتفت في مجال المباحات، بعض المباحات يأخذها لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، وبعض المباحات يتركها لأنه لا يمكن أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم في المباحات عندك حرية، ولكن حرية مقيدة لا حرية مطلقة، ما عندنا حرية مطلقة. حتى الإنسان الغربي الذي يقول بالحرية المطلقة هم مقيد بالقانون، بالقانون الوضعي. نحن نقول الإنسان حريته مقيدة بالقانون الإلهي، هو يقول حرية الإنسان مقيدة بالقانون الوضعي، لما متفقين على وجود القوانين فما عندهم حرية مطلقة. الدين يقول بوجود مثل هذا المقياس، لذلك ما نقول بعض المباحات تتحول إلى مستحبات. الدين يقول بأنه مباحات ينبغي فعلها ومباحات ينبغي تركها. إذا صار عندي الأحكام الشرعية الفقهية العملية لا تنقسم إلى خمسة أقسام، بل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. ما ينبغي فعله يشمل الواجب والمستحب وبعض المباحات، وما ينبغي تركه الحرام والمكروه وبعض المباحات. إذن المباح إما تجعل في ينبغي فعله فتقدم على العمل، أو ينبغي تركه فلا تأخذ به لا تقدم على العمل. فصار عندي الأحكام الشرعية الفقهية العملية تنقسم إلى قسمين. قاعدة الضرر يعني الأشياء التي مصادقها كل ما يكون مضرا بالإنسان، كل ما يكون مضرا بالإنسان يكون حرام. إذن على التقسيم الديني، يعني التقسيم الدين أنت الآن يعني ترى من نفسك أنك بعض المباحات تأخذ فيها وبعض المباحات لا تأخذ بها، لابد يكون وجود مقياس عندنا كإنسان مؤمن، أكو مقياس. وما يصير أن الإنسان المؤمن ما يمشي على الأساس ما يشتهي، في الرواية لا أشتهي إلا ما يشتهي الله، بهذا المعنى أحد الأئمة عليهم السلام لا أشتهي مع الله شيئا، كأنه شيء أكو من هذا القبيل في الروايات. إذن حتى ما تشتهي يكون تحت حكم الله عز وجل. نعم كم الرواية؟ كل واحد شنو قال في الرواية شنو؟ فكمل فابتغوا لها طرائف الحكمة، ما نقطع الرواية بعد، فابتغوا لها طرائف الحكمة. نعم حتى الإنسان بيروح عن نفسه هم يكون أكو شيء فيه فائدة. يعني مرة مثلا قد واحد يقول أنا بريح كذي، أنه الشاشة فاضية بيضاء وقاعد ما عنده شغل، وهذا مباح، بس ما يقدر أنه يستفيد حتى من هذا الجلوس. نفض أنه بالتسبيحات يشغل إنسان الآن بيروح يلعب كرة مثلا، بريح يلعب كرة، هل لعب الكرة فيه قابلية التحويل إلى مستحب والتقرب به إلى الله ولا لا؟ فيه ولا ما فيه؟ نعم لما تكون تصير إنسان مؤمن قوي جسديا تلاحظ عليك لما تقوم الصبح حق الصلاة، الإنسان الرياضي من يقعد حق صلاة الصبح يشعر بنشاط، مجربين ما مجربينه. لكن إذا ما يلعب رياضة يقوم بخمول، فأكو فائدة دينية موجودة على الرياضة. ذلك الإنسان المؤمن ينبغي له أن يلعب رياضة، لأن أي نوع من أنواع الرياضة مو بالضرورة شيء معين، المهم يتحرك حتى في بيته، تحرك عضلات الجسم، وأنه تحدد لك ربع ساعة باليوم للحركة، هذا مطلوب من الإنسان المؤمن. وطالب الحوزة والعالم بعد أكثر مطلوب منه، ولا بد يتحرك، لأنه بعد ما يأتي إلى الحوزة خامل كسلان يظل في الدرس هم كسلان، لا بد أن يكون نشيط حتى يقدر أنه يعطي المعلومات بنشاط ويثيرهم نشاط الطلبة. تفضل بين. هذا وهم، هذا يعيش وهم، هذه أوهام، أوهام أوهام، إن ما فيها من هي فيها نيكوتين فقط. أدري النيكوتين مع وجود الضرر، الضرر الموجود عليه يصير ترجيح بين أمرين، بين تنشيط وضرر. نعطيك أكو بدائل، نعم اشرب لك جلاس شاي إن شاء الله تقعد راسك. هم وهم هذا يعيش، وهم هذا يعيش، وهم حقيقة، وهم هذا ما له واقع، وهم هو يظن هذا، لأنه نسبة النيكوتين في الدم تقل هو يحس بخمول، فلما يدخن نسبة النيكوتين في الدم يزيد فيشعر بنشاط، لأنه هذه النسبة تنزل. طب انت تشرب شاي فيها مواد منبهة، كذلك القهوة، فتحس بنشاط.
شو نزل نسبة النيكوتين شاي؟
نعم، لأنه مدمن فيحس بالخمول نتيجة نقصان نسبة النيكوتين. نعم الحالة ما موجودة، لكن القهوة أو الشاي لا يوسع لك، يخلي تدفق في الدم، لذلك تشعر بالنشاط. نعم من ناحية علمية حق المدخنين بعد. إذن وصلنا إلى ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل، فالاحتياط يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.